التنكيل وتذكير المحتضرين بكلمة التوحيد لعلها تكون نهايتهم على خاتم الحسنى كما وقع في ذلك الغلام اليهودي. أيضا باختصار الحديث ضعيف، لو صح معناه ترقين محتضر وليس الميت الذي انقضى عمله. أبدا ما في تفيد الميت
قطعيا،
إيه من ذهنك أن تفيد الميت شيئا، لأنه الآية تقول أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نظام إلهي وضعه لسعادة الناس في الدنيا والأخرى. الإنسان بده يعيش حياة مادية، لازم يأكل يشرب ويكتسب. إنسان هناك قريب منك أو بعيد راح يموت جوعا، إذا أنت أكلت امتلأت وشبعت ما بيحس بشيء شبعك وجوع ولا بينتفع بشيء من هذا الشبع الذي حصرت أنت عليه. كذلك قل الارتواء، كذلك قل اكتساء، كذلك إذا أنت نفسك تزكت بطاعة الله بذكر الله بتلاوة كتابه الآخر ما بيصير منك شيء إطلاقا إلا ما تكون أنت سببا لذلك الخير، كما جاء في الحديث السابق إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.
كيف؟ لا تدخل ضمن الولد الصالح.
مين؟
الولد يقرأ لوالده.
ما هذا عم يقول لك، أما أنت بتقرأ لولدك، أنت بتقرأ لأخوك، تقرأ لجارك، لصديقك، لحميمك، هذا لا يفيدهم شيء إطلاقا. أما الولد للأب والأم فهو من سعيهما، فهو أثر من آثارهما. لذلك أنا حبيت لفت نظرك إلى هذا الحديث المرة بعد المرة. إذا مات الإنسان، كل إنسان، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، مثلا سحبت ماء في مكان ليس فيه ماء، فكل ما ارتوت الناس والدواب والطيور والبهائم كلها حسنات تدخل عليك في قبره صورة مستمرة. بنيت مسجدا مثلا، كل ما صلى الناس فيه لك ثوابه، لأنه هذا أثر من آثار من عملك. وهكذا صدقة جارية أو علم ينتفع به. رجل خلف من ورائه كتبا يستفيد الناس منها علما صحيحا، أو خلف من بعده طلبة علم ينشرون العلم بين الناس، فهؤلاء أثر من آثار هذا الرجل العالم. وهكذا. لكن أنت قرأت لي الفاتحة، أنا ما بيصلني شيء، لأنه هذا ليس لي أثر في قراءتك أنت الفاتحة. اقلب الآن المثال: العالم المقرئ اللي علمك القرآن كل ما قرأت أنت من القرآن له أجره، لأنه هو سبب في تعليمك. وهكذا. لكن التوسع العام الشامل اللي ماشيين عليه المسلمين، كل واحد بيمر بمقبرة أو بيذهب لزيارة هناك قريب أو حميم أو صديق بيقرأ الفاتحة أقل شيء. الآن المقبرة ما بيسفيدوا شيء إطلاقا، إن كانوا بيسفيدوا شيء دعوة صالحة منها، لأن الدعوة الصالحة في القرآن الكريم ربما اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالدعاء قد يستجاب، فإن استجيب أفاد، وإن لم يستجاب فعلى كل حال هو تقرب إلى الله عز وجل. أما قراءة ختمات وألفيات وإيش أشياء توسعوا فيها الناس كثيرا، هذه لا تفيد الناس شيئا، لا سيما حينما تحولت القراءة إلى تجارة. يعني يموت الميت اليوم لابد ما يؤتى بقارئ مشهور وصوته مطرب ويدفع له المبلغ اللي يرضاه وبيقرأ. لا الإجابة استفاد ولا الميت اللي قرأ القرآن روحه استفاد إطلاقا. ولو هالمال اللي أعطي لهذا القارئ الغني أعطي لشخص فقير كان بنكتب أجر للمعطي، وإذا كان ابنا يصل للأبوين أيضا. وهكذا يعني هذا من جملة الأشياء اللي ألمحنا إليها، كيف أن الناس غيروا الوصف الراشيتة، غيروها صارت غير شيء.
الحمد لله البيت للأسف القراء مقترن من المصدق الجاري والمبلغ من المال يضع رجل في المسجد يعني 10 دينار
كذلك
على قدره.
يقول الرسول عليه السلام من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. هذا من العبارات العربية العجيبة جدا لا يوجد في اللغات الأخرى. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا، قطا طير صغير يمكن تعرفوه في البلاد إنه مواسم ما يجي بعض الوقت. نعم طير صغير كمفحص قطا، يعني مفحص القطا لبيضها، يعني من شارك في بناء مسجد بقطعة من أرض لهذا المسجد مهما كانت صغيرة بنى الله له بيت في الجنة. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. هذا من الآثار الطيبة، كما قال تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم، نكتب ما قدموا وآثارهم. من الآثار السيئة الانحراف عن الوصف الإلهي، بتلاقي رجل ما بيهتم بالصلاة مثلا. ليش؟ في هناك في قلبه في مفاهيم خاطئة هي التي تجعله ينحرف عن القيام بالصلاة اللي هو ركن من أركان الإسلام 5. وهذه أشياء كثيرة، منها مثلا بيقول لك ايه هلا انا خطي انا شاب هلا خليني اتمتع شوي بالحياة، بكرة بس اكبر شوي بتفرغ للعبادة والصلاة، بكرة بصلي والله غفور رحيم. هذا منطق اذا ما تسمعوه فهو موجود في قلوب الناس، مع ذلك نسمعه كثيرا. فهذا الانسان لو كان يعرف الحكم الشرعي الصحيح انه ما في قضاء في الاسلام كان يبادر الى الصلاه، انه ليس لها عوض. يقول الرسول عليه السلام تبيانا للقران إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يقول عليه السلام: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فليصلها حين يذكرها. أولا ربنا بيقول: وأقم الصلاة لذكري. أنت سمعت الأذان تذكرت ربك وأمر إياك بالذهاب إلى مسجد الصلاة مع جماعة المسلمين، لازم تقيم الصلاة. لا بأس، الإنسان ما سمي الإنسان إنسانا إلا لنسيانه، قد ينسى قد ينام عن الصلاة ممكن، لكن حذاري أنك بعد أن تتذكر أو بعد أن تستيقظ أنك تقول هاي هي صلاتي بصليها ضحوة أو بصليها بوقت ثاني. من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها، إن لم يفعل فلا كفارة لها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذا مانع من جملة الموانع التي تحول بين المسلم الاستقامة، وهو فهم ناحية من نواحي الفقه الإسلامي خطأ. فإذا عرف المسلم أن الصلاة لا تقضى إذا تركها عامدا متعمدا، حينئذ سيبادر إلى أن يؤدي الصلاة كل صلاة في وقتها. من جملة الموانع التي تصرف المسلم عن الاستقامة على دين الله، يقول لك بكرة بسموت بيتردوا عني ولادي، بيصلوا عنه، بيزكوا عنه، بيحجوا عنه إلى آخره. في سوريا وبلاد الأناضول والألبان عنده مشكلة كبيرة جدا، وهي يسمونها بإسقاط الصلاة، يعني بيعملوا حساب الميت كم سنة عاش، كم صلاة ترك، بنوك مؤلفة طبعا، كل صلاة كفرتها مت من القمح، قديش قيمة الأمداد هذه بالألوف. المال اللي عندهم ما بكفي، بيستعيروا الجواهر والحري من النساء ويحطوه في الصرة ويدوروا على الناس الجالسين. قبلت هذه كفارة عن الميت، ايه قبلت، لكن برجحها، وهكذا بيلعبوا على أنفسهم، وبها الصورة بخلص الميت من عذاب الله في القبر وهو تارك الصلاة. هذه موجودة ويقوم بها ومصورة في بعض الكتب. فمثل هذه الانحرافات هي التي تجعل المسلمين يهملون دينهم، يرتكبون محاذير بسبب أن لهم فيها تآويل. وهذا ما حذرنا منه الرسول عليه السلام حين قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذه الوصفة، الرجوع إلى الدين. لكن أي دين هذا؟ الدين بالمفهوم الأول السلفي الأول الأنور، أم المفهوم الخلفي الذي انقسم إلى 73 فرقة؟ هذه نقطة جدا هامة. حتى ترجعوا إلى دينكم، لا شك أن المقصود هنا بالدين هو الإسلام الذي قال الله عنه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وما أحسن كلمة تروى عن الإمام مالك إمام دار الهجرة رضي الله عنه قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة بدعة واحدة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إمام مالك يستشهد بهذه الآية ثم يتابع فيقول: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. اربط هذا الكلام بالكلام الأول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. إنت مالك كان في القرن الثاني من الهجرة، القرن الثاني، يقول: فما لم يكن يومئذ دينا، يعني قبل قرن ونصف من الزمان، فلا يكون في القرن الثاني دينا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لذلك نحن دعوتنا محصورة بالرجوع في الدين إلى ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنه أجمعين. هذا أظن ما في حال وفى وكفى.
بالنسبه
للوالد لما يكون عنده قدره انه يحج وما حج بزمان، ابنه بعد وفاته طبعا عنده قدره انه يحج، بيعمل لوالده. شو بالنسبه للوالد؟ الصوره اللي انت وصفتها الان وهي انه ذاك الوالد كان مستطيعا للحج وما حج، هذا ما بيستطيع حج عنه أحد ولا ولده. أي نعم. بخلاف فيما لو كان معذورا إما بعذر الفقر أو المرض، بمعنى أنه لم يجب عليه الحج، لأن الله يقول في سورة القرآن الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. فالوالد إن كان استطاع السبيل كما سألت فهذا ولده لا يسمن ولا يغني عن الجوع إطلاقا. أما إذا لم يستطيع فهنا يأتي دور الولد. الولد في هذه الحالة ربنا عز وجل أقامه مقام أبيه، طبعا يلاحظ في الولد هنا الاستطاع، لأنه إذا ما كان مستطيع فحكمه حكم الوالد. شايف؟
الولد سقط عنه إذا كان ما يكون مش مستطيع، الولد غير مكلف إنه كمان يحج عن والده.
إذا كان مستطيع ولا غير مستطيع؟
في الحالة هاي الوالد غير مستطيع، الولد ما بيحج عن والده.
لا بالعكس، أنا بدي أبين لك الآن العكس تماما. لكن على التفصيل اللي انتهيت إليه، قلت إن الولد إذا كان غير مستطيع الحج فهو عن نفسه ما لا يستطيع حج فضلا عن أبيه الميت. شايف كيف؟ لكن إذا كان مستطيعا الحج أولا يجب أن يحج عن نفسه في السنة الأولى، ثم إذا استمرت الاستطاعة قائمة فيه فيجب عليه وجوبا عينيا أن يحج عن والده أو والدته إذا كان كل منهما لم يستطع الحج. واضح فيه؟ ليش؟ في عندنا حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعد أن رمى جمرة العقبة وقفت في طريقه امرأة خثعمية من بني خثعم، وكان لدث الرسول عليه السلام على الناقة الفضل ابن عباس أخو عبد الله بن عباس المشهور، فقالت هذه المرأة ويقول راوي الحديث بأنها كانت جميلة وكان الفضل وضيئا، قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل وقد أدركته فريضة الله الحج، أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. حجي عنه شو معنى سؤالها؟ لا أخفاكم جميعا أن الأحكام الشرعية ما نزلت طفرة واحدة كلها، وإنما على التدرج والتماهل، وكان من آخر ما فرض الحج من الأركان الخمسة، حتى قيل أن الحج فرض آخر سنة من حياة الرسول عليه السلام، ولذلك تأخر حجته إلى آخر سنة من حياته. فلما نزل فرضية الحج هذا الوالد الخثعمي كان شيخا كبيرا لا يثبت على الرحل، أي فهو معذور بعدما نزل فرضية الحج وهو شيخ ثاني، ولذلك سألت قالت أحج عنه؟ قال نعم حجي عنه. في حديث آخر بيقول عليه السلام أرأيت إن كان على أبيك دين أفكنت تقضينه عنه؟ قالت بلى. قال فدين الله أحق أن يقضى. من هنا يقول الإمام الشافعي رحمه الله في أمر الرسول عليه السلام للخثعمية أن تحج عن أبيها، قال الإمام الشافعي يعتبر الشارع الحكيم استطاعة الولد امتدادا لاستطاعة الوالد، لأنه كان سبب وجوده، شايف؟ وبيأكد هذا المعنى قوله عليه السلام أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. هذا الحديث ورد في الماديات في المال يعني، لكن حكم المعنويات في نفس المعنى تماما، كما ذكرنا آنفا صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. لهذا إذا وجد هناك والد لم يجب عليه الحج لكن الولد وجب عليه الحج، فحج عن نفسه أولا ثم يجب عليه حج أخرى عن أبيه وحج ثالث عن أمه إن كانت كأبيه، يعني ما استطاعوا الحج. لا
الحج الثاني
لا لا ما بيجوز إلا عن واحد، كل وحدة كل حج لواحد، ما بيجوز واحد حجتين عن شخص، حج واحد عن حجتين. يبدأ بالأم. إذا تصورنا زوجين ما حجا وكانوا معذورين كما قلنا، والولد كان صالحا وحج عن نفسه ثم أراد أن يحج عن أحد والديه أولا، المقدم هي الأم لحديث البخاري ومسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. الأب منزل الثاني. فإذا كان الولد استطاع أن يحج عن أحدهما فليبدأ بأمه ثم الوالد، إذا استطاع أيضا فلا يهمك أنت أنه قد لا يستطيع لعجز مرض فقر إلى آخره، قد يأتي الأجل وما استطاع ما في عليه. إنما على الإنسان كما قال تعالى: اتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
تفضل. هل يجوز لغير الابن ان يحج عن هذا الشخص يعني غير
الابن؟ هو الشخص ميت؟
نعم. ولو كان ما له اولاد؟
ولو كان، هذا سبق الكلام عنه، يعني وان ليس الانسان الى ما سعى، الولد من سعي الوالد بذلك يحج عن ولده، وبالشرط السابق أن لا يكون الوالد قصر في أداء الفريضة إذا فرضت عليه.
في بعض الناس بيجوا يا شخص يقولون لي مصاري اطلع حج عن مثلا فلان ابن فلان،
أي حجة البدل.
حجة البدل،
أي نعم، هذه حجة البدل لها أصل بس بصورة ضيقة جدا، وليس كما يتوسع الناس في اليوم. فرجل إما عن عجز ثم استطاع، أو عن إهمال ثم أفاق، فهذا بده يدارك ما فات إذا كان لا يستطيع بنفسه أن يتدارك ما فات، يعني أن يحج بنفسه في آخر حياته مثلا، فهذا بإمكانه أن يختار رجلا صالحا عالما بمناسك الحج، يقول له: يا أخي أنا بعق لك وبنيبك أنك تحج عني، وبيعطي شيء يرضيه، هذا يجوز. لكن جعل قاعدة مضطردة لكل من لم يحج، مثلا الصورة السابقة اللي انت طرحت سؤال حولها، مات الوالد وهو مستطيع للحج لكن ما حج، بيجي الولد وبخاصة إذا كان غنيا بيطالب له مثلا 200 دينار 500 دينار 1000 دينار هو الغنى وكرمه، بيشوف له زلمة خاصة لمتخذ مهنة حجة البدل كل سنة بيقول له: حج عن أبي. هذا ما بيجوز، لأنه هذا الأب مات كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من ملك زادا وراحلة ثم لم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. هذا اللي مات وقد وجب عليه الحج واستطاع ولم يحج، هذا إذا ما مات كافر فهو يقينا مات فاسقا، وهو يقينا معذب في قبره قبل أن أرجع عنه. مين بده ينقذه من بين يدي العذاب؟ هل 1000 دينار أو 500 دينار اللي تعطى لهذا الذي يحج حجة البدن؟ لا، هل لي بده يحج حجة البدن بده يكون معذور باختصار، كما قلنا عن الولد بده يحج عن أبوه بده يكون أبوه معذور، أما يكون أهمل الحج ومثل ما قلت أكثر مرة يمكن حج لأوروبا عشرات مرات لبيت الله الحرام ما حج ولا مرة.
كان جاهل في
الأمور دينه أو مبتعد، وفي
النتيجة
آمن إيمان
كامل وأصبح مسلم بمعنى الكلمة. في هذه اللحظة ما كان عند الاستطاعة، كلام سليم، هو بآخر عمره تاب لله عز وجل،
طيب.
يعني في البداية ما كان
اشتهي،
كان
شميم
هو
دائما،
في
كبره
ارتجع إلى الله عز وجل وتاب، لكن في هذه اللحظة ما كان عند الاستطاعة.
أنا أجبت قلت هذا إن كان هو الآن لما التزم وتاب إلى الله وأناب بيستطيع حج لازم يبادر الحج، ما بيستطيع بيوكل لأنه هذا معذور. أي نعم.
طيب يجوز
العكس
صريح إنه الرجل يحج عن الولد إذا كان
الولد
متوفي؟
نعم. أبدا، وهذا الجواب داخل تحت كلامي السابق، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، المقصود به من حضره الموت، لأنه ممكن أن يتلقن، ممكن أن يلغط هذا الكلام الطيب، ممكن أن يشهد كما وقع مع الغلام اليهودي. في العلم لا يوجد تلقين اللي يفعلون الناس اليوم للميت في قبره. في حديث طويل مروي عن أبي أمامة بهالصيغة اللي بتسمعوها، لكن حديث ضعيف لا يحتج به إطلاقا. فبعد أن لم يصح بقول يا جماعة تلقين هذا الميت ما له طعم من ناحية النظر السليم. ليش؟ هذا الميت إما نجح في الامتحان والاختبار في الدنيا أو سقط، فإن كان ناجح شو بيفيدك تلقنه أنت، وإن كان مناجح كذلك شو بيفيدك؟ ما بيفيده شيء إطلاقا. مثاله التلميذ المجتهد اللي بتقدم امتحان دنيوي، لو نجح يمكن في الآخرة ما بينجح، لكن عن كل حال امتحان. هذا اجتهد ليلا نهارا بحيث انه بصم دروسه كلها بصم، هذا ما بحاجة واحد مزور يلقنه شيء منه، كيف كيف. والعكس بالعكس، واحد قضى كل ايام ما بين يدي الامتحان في اللعب واللعب اعتمادا على ايش؟ انه يسوق المذقن. هذا هنا في الدنيا في غالب الاحيان بساطه التلقين، بساطه اذا انتبه ايش مراقب يعني، وربما يوصل من الدراسي هذا المعلوم يعني في النظم. طيب المسألة في الآخرة أدق من الدنيا، فهذا الميت بعد ما مات إما صالح فهو مات في حاجة ترخيم، وأما طالح شو بيريد الترخيم؟ على أنه لا يسمع ما يقال له إطلاقا،
لا يسمع.
وما أنت بمسمع من في القبور، آية في القرآن الكريم، وما أنت بمسمع من في القبور، سمعه بعد الترخيم. ثم يا أخي سبحان الله، لو كان يسمع يا ترى عنده استعداد بهذيك اللحظة انه يتلقى منه؟ اذا دوما نجيب واحد من الشباب الفلتان لقن الاسلام ما في عنده استعداد، لانه ما في عنده القابلية النفسية القلبية، فما بالك هذا اللي عاش في الدنيا شيطانا رجيما ومات وإلى الجحيم في أنت لا بتلقنه لو كان يسمع ما راح يسمع منه لأنه ما عنده الاستعداد النفسي. فالحقيقة يعني أن التلقين هذا من أعجب ما دخل في الإسلام. الذي صح عن الرسول عليه السلام أنه كان إذا دفن ميت قال استغفروا لأخيكم، شوف كيف السنة منطقية، استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، دعاء بس كما ندعو دائما وأبدا يترك الله ندعو. وكما قلنا آنفا قد ينفع الدعاء وقد لا ينفع، هذا أمر راجع إلى الله عز وجل. نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال الآن يسأل من قبل الملكة ما دينك أو ما
إلهك،
في هذه الحالة ألا يسمع أيضا الناس اللي عليهم بالهول وقاعدين؟
لا ما بيسمع،
هو عم بيسمع الملكة عم بيلقنوه أو بيسألوه، السمع بيكون سمع آني أو
محدود جدا.
محدود،
أي نعم السمع محدود جدا. ليه؟ لأنه هذا كما تعلم الآن نحن نتكلم مع بعض البعض، خلي يحكي شخص هناك بجنبك أنت عم تسمع لكن ما تعي، صحيح؟ أنت مشغول بما هو أهم مما أنت متوجه بكل قلبك وقلبك إليه، صحيح تسمع أصوات لكن ما عندك استعداد انك تلقط فائدة هذه الاصوات ان كان هناك فائدة. وهكذا الميت تقريبا، لان هذه امور غيبية نحن ما نستطيع نتوسع فيها في الحقيقة، الميت في قبره فهو الان تحت السؤال من ملكين رهيبين جدا، ما بيخطر في باله لا والد ولا ولد ولا تلد ولا زوجة ولا اي شيء، همه في هذه الساعة فقط أنه يعرف يجاوب هذا الملك عن أسمته. السؤال محدود وهو سمع وقدرته محدودة جدا. هناك حديث لابد من أن نذكره بهذه المناسبة، أن الميت حين ينصرف الناس عنه إنه يقول عليه السلام إنه ليسمع قرع نعالهم، قرع النعال مش بيسمع كلامهم، قرع النعال لما له إيش دلالة معنوية معروفة، وهم عنه مدبرون. هذا حديث في صحيح البخاري، لكن هذا لا يعني أنه في عنده وعي وعنده فهم. كما قال عن المشركين، شو قال ربنا عز وجل؟ اي نعم، وما انت بمسمع من فوق، انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ما ولوا مدبرين. المقصود هنا بالموتى هن الاحياء من المشركين، شبعوا بالموتى من حيث أن الموتى ما بيسمعوا، فهني أعجب أني أحياء ومع ذلك ما يسمعوا. نعم
لا يستجيبون.
نعم
حول الموت
فرضا يعني
الشيء اطلقا.
نعم
بالنسبة للاستضاع، هل صحيح أن الإنسان تأخر استضاع يعني يكون تكفير تأخر احتضاره يعني يشتد فترة طويلة، هل يكون تكفير عن ذنوبه في حياة الدنيا؟ هذا جانب. وجانب الثاني من نفس السؤال كمان، يعني قيل انه بعد وفاته سمع نفس صوته وقليله يتكرر في الأكثر من شخص في نفس الغرفة أو في نفس البيت،
واستشار أحد العلماء في ذلك الحين وقال لهم القرين.
أما الجواب عن السؤال الأول، الحقيقة أن نزعة الموت هي كأي مرض من الأمراض التي وبلاء يصيب الإنسان، أي إنسان، فقد يكون أي بلاء كان معاشر الأنبياء أشد ابتلاء الأمثل فالأمثل، والمؤمن ما كان المؤمن قويا صلبا في وإذا كان فاجر كان ذلك انتقاما في الدنيا، وكما قال تعالى ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. يمكن يكون هيك ويمكن يكون هيك، ما نستطيع نحن نقطع، وهذا في الواقع أنه عند ربي. أما بالنسبة للسؤال الثاني، أن هذا الصوت الذي يسمع أنه من القرين، فالحقيقة أن هذا أمر غيبي لا ينبغي القطع بشيء بدون سند من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه هنا بحث أثاره الفقهاء والعلماء لكن ما وصلوا لنتيجة. معروف في السنة أن كل مسلم له قرين، قالوا له للرسول ولا أنت؟ قال ولا أنا، لكن الله أعانني عليه فأسلم، وفي رواية فأسلم، أسلم صار مسلما، أسلم من شره. البعث اللي صار بقى، وهذا خوض فيما لا ينبغي الخوض فيه، ترى المسلم إذا مات أو الإنسي إذا مات بيموت معه قرينه ولا بيتم عايش؟ شايف؟ والله أنا بقول لا أدري، ونصف العلم لا أدري، لكن هل بدي يقول أنه هذاك الصوت من قرينه معنى ذلك أنه يقطع أنه قرينه ما مات؟ أنا أقول له وأتوا برهانكم كنتم صادقين.
هو كان جواب أستاذنا الرسمان موضوع أن المتوفي غير صالح، فالقرين رافض أنه يخرج من المنزل.
هي أدعى وأمر هذه التفاصيل ليه بدنا نجيبها. بعدين ممكن أن يقال بدون جزم، ليش لا يقال أن هذا الصوت شيطان من شياطين الجن؟ بلاش نحط كلمة دقيقة قرين، شايف؟ شيطان من شياطين الجن اللي ما منشوفه، وممكن يكون هذا سبيل من سبل إضلال شياطين الجن للإنس، يسمعون صوت أولا شبيه صوته مشان يستأنسوا فيه، ربما في بعد كم يوم بيجي بيحذرون بشيء يكون مخالف للشرع، إيه والله هذا أبونا مثلا أو أبونا أمنا أو إلى آخره. بصدرهم إلى الشر بهذه الطريقة اللي بتظاهر فيها. وأنا أعلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا رجل نادر مثاله في العلماء، لأنه جمع خصال خل ما تتوفر مجموعة في العالم الواحد، علم الكتاب والسنة، شجاعة فوق شجاعة الشجعان، زهد في الدنيا ولا مبالاة بالملوك، أشياء عجيبة بمعنى فيها الآن. جاءه شخص يوما ما بعد الحج قال له أنا شفتك بالحج عم تطوف مع الطائفين، قال له كذبت، أنا ما حجيت وما خرجت من بلدي، شفتك أنت مثل ما أنت. قال له هذا شيطان تشبه بصورتي أنا مشان يضلك باسمي. شايف العالم كيف؟ ابن تيمية بيعرف حاله انه ما حج، ولا بيعرف حاله انه هو مثل ما بيقولوا الصوفية يعني بينقسم الى شخصين في آن واحد، هدول إلهم شطحات عجيبة جدا. يذكر احدهم في كتاب مطبوع منشور اليوم عشرات الطبعات، يقولوا انه في قرية من القرى لم يحضر خطيب المسجد، فقيل لأحد هؤلاء المهابيل المجاذيب اخطب فينا، صعد المنبر والسيف بإيده، وهي بدعة من البدع موجودة عنا في الشام، وما شفتها الحمد لله. عنا مسجد بني أمية الخطيب يوم الجمعة ما بيطلع إلا والسيف بإيده، هاي بخي عنا سيف وما عنا سيف لكن خشب أنفع منه. المهم طلع هذا الخطيب المجذوب على المنبر فقال في خطبته وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام. سؤال الناس تعال كبر الشيخ كبر الشيخ، قام سحب السيف وهجم عليهم ونفضل المسجد ما صدوا اي صلاة. الشيخ شو يقولوا؟ شافوه هذا الرجل في ذاك اليوم في نفس الوقت بنفس الاسلوب في 40 مسجد. هات بعقد يؤمن بالخرافات هذه مسطورة مطبوعة. فابن تيمية لا أعتقد أنه ممكن يكون في الشام وممكن يكون إيه في بيت الله العرب، لذلك رأسا قال له هذا اللي شفته مو هو أنا، هذا الشيطان أراد يضلك سواء سبيل. فممكن يكون هذا صوت شيطان من الشياطين. لازم ما تنسوا أنه هذا الميت أخي ما عاد له حركة، حجر خشب هو القبر اللي حوله ضمه لا فرق إطلاقا سوى أنه هو عايش بالروح.
على الوقت من الأستاذ أنه لا يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم لما حدد كفر بعد
قريب بدر يعني
قال ما أنتم بأسمع هل إيه؟ كانت خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني
البارد حالك الله يا سيدي هذه قصة الحقيقة مهمة جدا. كنت أنا طبعت كتاب في الشام حول هذا الموضوع مهم جدا، اسمه الآيات والبينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات. هذا مو تأليفي، تأليف الألوسي أخو محمود الألوسي صاحب التفسير العظيم المسمى بروح المعاني، أخوي هذا اسمه الشيخ نعمان الوسي، له هذه الرسالة الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفي السادات. هو حنفي وعالم وألقى درس هناك في بغداد وطرق لها المسألة وبين لهم أن الأموات ما بيسمعوا، فأقاموا قيامي عليه، الناس ما كان عنده تفتو، فراحوا واندهوا وألف الرسالة هي، وتمت الرسالة في طي الكتمان إلى أقل من 10 سنوات حتى أنا حصلت عليها على نسخة مزورة، فجيت نسختها وحققتها وخرجت أحاديثها ووضعت لها مقدمة في نحو 50 صفحة مقدمة فقط وهي مطبوعة، فعالجت أنا هذا الموضوع بطريقتي الخاصة. بالجملة أوردت أنا هذا الحديث لأن هذا الحديث ظاهره ينسف الرسالة كلها نسفا، الآيات البينات في عدم سماع الأموات، والحديث يقول صراحة ما أنتم بأسمع لما أقول منه، لكن الحقيقة أن هذا الحديث حينما يقف الإنسان معه بتفاهم يتبين له قضية تنقلب رأسا على عقب، الحديث حجة لموضوع الكتاب ليس عليه. ولما هو المؤلف ما عالج القضية كان همه هو إقناع الناس اللي شاغبوا عليه هناك بأقوال أئمة المذهب، وهذا أسلوب يفيد مع الناس المتعصبين. فأنا كملت موضوع من الناحية الحديثية والدليل. انظروا الآن القصة كيف حجة على أن الموتى لا يسمعون، وإنما هي كما تنبهت أخيرا أنت قضية خاصة. أول ذلك لاحظوا معي أن هذا الجواب كان جواب على سؤال مين؟ عمر الخطاب، لما رسول الله عليه السلام بعد 3 أيام من بعد أن وضعت الحرب أوزارها وقضي على المشركين إلا من ولى هاربا، وكان صناديد قريش ألقوا في قليب هناك، وقف بعد 3 أيام فينادي يا فلان ابن فلان إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال عمر الخطاب يا رسول الله إنك لتنادي أجسادا لا أرواح فيها. في رواية قد جيفوا ثلاثين. هنا هل نقف قليلا؟ قول عمر لنبيه يشعر أن عمر مشبع بفكرة أن الموتى لا يسمعون، وإلا كيف بيجي بهالصراحة هذه وبهالجرأة يقول له إنك لتنادي أجسادا لا أرواح فيها أو جيفوا؟ من أين أخذ هذا العلم عمر الخطاب حتى يقف أمام منادات الرسول الكفار؟ لا شك ما عنده طريق وما عنده وسيلة غير الرسول عليه السلام، منه يتلقى هذا العلم؟ هذه النقطة الأولى بدنا نركز عليها. بتيجي نقطة ثانية، هذا الذي اتكأ عليه عمر فيما قاله لنبيه عليه السلام إما أن يكون صوابا وإما أن يكون خطأ. فإذا كان صوابا الرسول يقره، وإن كان خطأ يرده. فماذا كان موقف الرسول عليه السلام؟ هل أقره أم أنكره؟ أقره، بخلاف ما يظن البعض أنه أنكره. لا، بس هاي الحقيقة تحتاج لشيء من علم بأصول الفقه اللي فيه عام وخاص ومطلق ومقيد وإلى آخره. عمر لما قال للرسول هذا الكلام مستند على آيات وأحاديث تلقاها من نبيه، فتشبع مخه بأن الموت لا يسمعون، كالآية السابقة: وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى، لا تسمع صم الدعاء. فلو كان ما كان مستقرا في نفس عمر خطأ، قال له: من أين لك هذا؟ من أين لك هذا؟ ما أجابه بهذا الجواب، إنما قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ما أعلى عن الموتى جميعا، هدول ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فإذا هنا أدخل على مفهوم عمر تخصيصا تقييدا، كأنه يقول: إذا نشرح القضية يا عمر، الذي تعرفه هو صحيح، لكن تعلم شيئا جديدا، أن هؤلاء الآن ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. ولذلك جاء في رواية في صحيح البخاري أحد رواة الحديث قتادة قال: أحياهم الله له فسمعوا صوته توبيخا وتبكيتا. شايفين انقلبت القضية إلى كون الحديث دليل على أن الموتى يسمعون، إلى أن الموتى لا يسمعون، لكن هدول سمعوا. أحياهم الله تبارك وتعالى له عليه السلام ليحقرهم ويبكتهم قبل أن يروا العذاب الأليم. هذا كله أنا شرحته في مقدمة الكتاب المذكور آنفا، وذكرت بالمناسبة قصة أخرى وهي تشبه هذه تماما، من حيث أن فيها دلالة ناعمة جدا لخلاف ما يتوهم بعض الناس. لابد أنكم سمعتم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله دخل علي أبو بكر الصديق ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجن عندي، وعنده جاريتان تغنيان بغناء بعاث فضربان عليه بدف. لما دخل أبو بكر استعظم وصاح: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ هذا مثل قول عمر: إذا خلت نادي أجساد لا أرواح فيه. كيف يتقدم أبو بكر الصديق بين يدي الرسول في بيته ويقول مزمار الشيطان في بيت رسول الله لولا أنه كان لقن هذا العلم، تلقن هذا العلم من الرسول عليه السلام؟ وتمام الحديث يؤكد لنا هذا الفهم. لكن فعل الرسول مع أبو بكر هنا مثل ما فعل مع عمر، أدخل على مفهومه السابق قيدا، كذلك هنا أدخل الرسول على مفهوم أبي بكر السابق الصحيح قيدا. لماذا؟ قال له بعد ما رفع رأسه، قال: يا أبا بكر دعهما، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. كأنه يقول له الذي قلته صار مزمار الشيطان لكن هذا مستغنى منه في يوم العيد. لذلك الضرب الدف حرام لأنه من جملة الملاهي، لكن استثني من الحرمة الدف في العرس والدف في يوم العيد. فكما أن ذاك الحديث صار دليل على أن الموتى لا يسمعون إلا الكفار المشركين، أيضا هذا الحديث انقلب إلى أنه دليل لا يوجد ضرب الدف إلا في يوم العيد، وفي الحديث الآخر إلا في إعلان النكاح. فأيضا حديث أبو بكر دليل على أنه الدف آلة من آلات الطرب ومزمار من مزامير الشيطان إلا في يوم العيد. أيضا لا إشكال على قاعدة وما أنت بمسلم من القبور أبدا. ثم الكلام يجي الكلام، لو كان أحد يسمع من الموتى شيئا مين أفضل من رسول الله؟ لا أحد. ثم لو كان أحد يسمع شيئا في هذه الدنيا، ما هو الأولى بأن يسمعه إلا ذكر الله ما والاه؟ يسمع يعني كفر والضلال؟ لا، يسمع شيء يعني يلتد فيه على الأقل. إذا كان الرسول عليه السلام يقول إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام، فلما الواحد منا بيقول السلام عليك يا رسول الله وهو ميت كما قال تعالى إنك ميت وإنه ميت، فلو كان ميت في الدنيا يسمع لكان الرسول، ولو كان الرسول يسمع شيئا ما بيسمع الكفر والضلال، بيسمع الثناء عليه والصلاة عليه، فما بالكم هو بيقول لملائكة إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، ما قال أنا أسمع السلام. فإذا كان رسول وصلاته ما بيسمعه، مين هذا الميت اللي بده يسمع ما يقع في الدنيا من أي شيء من ذكر أو صلاة أو ختم القرآن أو إلى آخره. وهذا بذكرني بعادة للناس بتدل على غفلتهم وجهلهم من جهة، فأنا استغللت الفائدة اللي استفدتها من هذا الحديث من قبل نحو 25 سنة. كنت انتدب لتدريس مادة الحديث في الجامعة الإسلامية التي لا تزال الآن قائمة ولم تكن بعد موجودة يومئذ، فأنا عملت معاملة الجواز تأشيرة الخروج، وصل الجواز عند ضابط من الضباط يظهر فيه عنده عاطفة دينية، شاف أنه السفر إلى المدينة قال لي رح تسافر المدينة؟ قلت له إن شاء الله. قال لي بدي كلفك شيء؟ قلت له تفضل. قال إن شاء الله تصل بالسلامة وبتبلغ الرسول عليه السلام السلام. قلت له يا أخي